الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. في إحدى الليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصبر لنا حال القوم؟ وكانت الليلة باردة، كانت الليلة باردة من شدة الريح، والريح الشرقية باردة، فلم يقم أحد. يقول لأصحابه: فلم يقم أحد. لماذا؟ لأنها برد شديد واللباس قليل والجوع، فلم يقم أحد لأنهم غير قادرين. ثم أعادها مرة أخرى فلم يقم أحد. ثم قال لحذيفة بن اليمان: قم يا حذيفة. قال: فلما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بد من امتثال أمره فقمت. فقال: اذهب إلى القوم واخبر الخبر. يقول: فلما انصرفت من عنده وإذا أنا في جو حار ولا ريح، لا يشعر بالريح ولا بالبرد، وهذه آية من آيات الله. فذهب إلى القوم، يقول: فجلست أنظر ماذا يصنعون. فقال أبو سفيان: لينظر كل واحد منكم جريسة، خاف أن يكون هناك شيء. يقول: فأخذت بيد جليسي وقلت: من أنت؟ ليش؟ علشان ما يسأله، لأن جليسه لو سألك قال: من أنت؟ قال: حذيفة، مشكل، وإن كذب مشكل. فأمسكت بيدي وقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان. قلت: الحمد لله أنك فلان. ثم رجع بعد أن خبر القوم، رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، لكن لما وصل إلى الرسول أحس بالبرد، لأن المهمة انتهت سبحان الله، أحس بالبرد. يقول: فجئت والنبي صلى الله عليه وسلم يتهجد يصلي، فألقى علي من ردائه حتى انتهى من صلاته. هذه القصة وغيرها من القصص، أنا أحث الطلبة إلى أن يحرصوا على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة السيرة تزيد الإيمان وتزيد الإنسان محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتعطي الإنسان خبرة في الخطط الحربية. لذلك أحثكم على قراءة السيرة. ومن أحسن ما رأيت في السيرة زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، لأنه جمع بين السيرة وش بعد والفقه، يأخذ خلاصة من السيرة لا تكاد، بل لم أجد لها نظيرا في الكتب التي قرأت. يعطيك الحكم والأحكام المستنبطة من الواقع والحادثة. المهم أن هؤلاء القوم الأحزاب شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بل أيام عن الصلوات، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي هذا دليل على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أقوى ما يكون من تفسير البشر. وسميت صلاة العصر الصلاة الوسطى لأنها هي الفضلة، هي أفضل الصلوات الخمس، ولهذا ورد في تركها أحاديث شديدة، حتى أنه جاء في الحديث أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهذا خطر عظيم. وسميت أيضا الوسطى لأنها الوسطى من حيث العدد. نبدأ بماذا؟ الصبح، ثم الظهر، ثم العصر هي الثالثة، فتكون الوسطى من الخمس. وفي هذا الحديث دليل على جواز الدعاء على الكافرين، لقوله: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، أو قال: أجوافهم. فيجوز الدعاء على الكافرين، لكن على سبيل العموم، أما على سبيل الخصوص فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يدعو على أبي جهل وغيره من رؤساء الكفرة قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ولهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لعن الكافر المعين إذا كان حيا. لماذا؟ لأن الله ربما يهديه، فلا يجوز أن تقول اللهم لعن فلانا من رؤساء الكفرة، لأن الله تعالى قادر على أن يقلب رئيس هذا الرئيس في الكفر رئيسا في الإيمان. نعم. ها؟ الأسئلة الآن جاء دورها؟ يلا. ها؟ طيب المسابقة. نعم. المسابقة في الواقع أنها جاءت، ولكن رأينا أن نعطي أوراقا، بس صاحبنا ما جاء الله. ها؟ أي نعم. أتيت بالأوراق؟ ها؟ أوراق التحويل. أي طيب، وهو كذلك النتيجة إذا شفتهم غدا أو بعد غد.
ممكن.
ها؟ طيب أنا فيه ثلاثة من عندنا.
عندنا أربعة.
أربعة. طيب. هذا يسأل يقول لو ثبت دخول شوال الليلة ماذا نصنع غدا؟ نعم. لا ناصر ما يمدينا، لا شوف كم من ها؟ أي يمكن على السلطان ابن ساء. على كل حال شوفوا اللجنة ها؟ هاي؟ طيب الدرجة من كم؟
من
عشرة. ها؟ عشرة. كم أسئلة هي؟
خمسين.
طيب الدرجة من خمسين، ليش ما نزل كل سؤال عشرين؟ كل واحد ما في شيء يعني. ها؟ نعم؟ أنا بصحح، ولكن شوف أنا في التصحيح ما أحتاج. على كل حال أنا أصحح واحدة ونجع لجنة صح على هذا النوع إن شاء الله. نعم هذه إن شاء الله النتائج إن شاء الله رفقة. الليلة أجل إن شاء الله في الصف. طيب حتى لو ثبت بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء لا الليلة إن شاء الله درس. الله أعرف متى تثبوت ما ندري، لكن إن ثبت قبل العشاء ما في درس. نعم إيش شغل الهلال شفتوه اليوم؟ طيب خلاص على كل حال أنا بحرص على أن إن شاء الله اليوم تخلص. نعم وتعلن النتائج بعد صلاة العشاء سواء ثبت الشهر أم لم يثبت. نعم نعم لا اللي ما نجح الظاهر أين؟ نعم الذي لم ينجح لا الذي ما ينجح ما نشوف هذا. على كل حال لا يروح علينا الوقت عشان الأسئلة. اللجنة الآن أنا أرى ها والله ما أعرفك من ها من هذا. طيب وغير ها ماجد هذا ابني ها ما ينزل الاسود؟ يلا يا اخي يلا لا نحل فيه هذه ورقة الظاهر من السائل لما تحدثنا عن يمكن الليلة يكون من شوال يقول نحن صمنا بعد السعودية بيوم وإذا كان الليلة من شوال هل نفطر أو لا؟ إذا أفطروا معنا صاموا 28 يوما نقول نعم يفطرون ويقضون يوما أينام هذا يقول نحن صمنا بعد السعودية بيوم وإذا صامت السعودية رمضان 29 يوما كنا صائمين 28 يوما فماذا نصنع؟ نقول أفطروا مع السعودية وتقضون يوما. نعم أسبل من؟ ماجد بن؟ هذا ماجد؟
اللي
قدموا في رمضان
ما
أنت مقدم أنت؟ قدم؟
قدم؟
ما قدمت؟ طيب اكتب هذا ها؟ طيب أنت؟ طيب ما خلص هذا اسمك؟ ها؟ ده خالد؟ خالد خالد؟ والاخ؟ ايش؟ ابو الصابر؟ وانت؟ ها؟ احمد؟ اصبر اصبر حنا بنخلي لجنتين واحد ثلاثة ثلاثة طيب ها الاخ ابراهيم ايش اسمه ابراهيم اي نعم
طيب
ما قدم
طيب
ها هذا ترى ما ندري عن مستواهم يا جماعة المسؤولية عليكم ايش مستواكم هذا على ما
اعرفهم ما قدمت او غادي حقيقي
اي نعم اي هذه اشارة بعد الظهر بعد الظهر تجون بالحجرة الحجرة اللي في الصف اللي في الدرجة تحت
اذا جاني
جون
هنا
ها؟ جون بعد الدرجة يلا يا خلاص لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقبل الأسئلة هناك اعتذار لبعض الإخوة لأن الأسئلة كثيرة اعتذار للإخوة الكرام الذين تقدموا بالأسئلة لأن الأسئلة كثيرة فتم تنقيتها وسوف يطرح منها ما تمكن وطلب أن بعد الفراغ من الأسئلة أن لا يزاحم الشيخ عند الكرسي هذا طلب واعتذار أما الأسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يضاعف أجر الصيام في مكة كما يضاعف أجر الصلاة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف
أن الصيام يضاعف كما تضاعف الصلاة. قال ابن رجب في كتاب اللطائف: وعلى هذا تخرج بقية الأعمال، أي أنها تضاعف بمئة ألف. ولكن الذي يظهر أنه لا مضاعفة إلى هذا العدد إلا في الصلاة خاصة، لأن الصلاة لها مزية على غيرها من الصلوات من الأعمال والعبادات، ولأن المضاعفة إنما هي في المسجد هذا فقط، مسجد الكعبة، لا في كل مكة، بدليل ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وهذا نص من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المضاعفة إنما هي في هذا المسجد فقط الذي هو مسجد الكعبة. وقد بينا في أول مجالسنا الأدلة على ذلك، وبينا ضعف من قول من يقول إن المضاعفة عامة، وأجبنا عن استدلالهم بقصة الحديبية، وعن استدلالهم بقوله: أن الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمن أحب أن يرجع إليها فليرجع، هي موجودة في الشرائط. لكن كلام الآن نقول: الذي يظهر لي أن المضاعفة خاصة بالصلاة فقط، ولكن لا شك أن للعمل الصالح في المكان الفاضل مزية على العمل الصالح في المكان المفضول. ولهذا ذكر بعض العلماء قاعدة قال: تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان أو مكان فاضل، لكن مضاعفة السيئات بالكيفية ومضاعفة الحسنات بالكمية. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة هذه العبارة في رأيك: صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يدفع إلا بزكاة الفطر؟
رأيي أن هذا لا يصح، ولكن لا شك أن زكاة الفطر لها تأثير في الصوم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هي ترقع خلل الصوم وتطهر الصائم مما يخدش صومه، لكن كون الصوم معلقا لا يرفع إلا بها لا أعلم له أصلا. نعم.
الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا؟
الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بإيش؟ بألفين، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه. نعم.
أنا شاب حديث الزواج وأبعد عن زوجتي ولا أستطيع أن أذهب عندها إلا كل سنة، فهل يجوز لي ذلك؟
الواجب على الزوج وعلى الزوجة أن يعاشر كل واحد منهما الآخر بالمعروف، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وغيبة الرجل عن زوجته ولا سيما إذا كان شابا وهي شابة لمدة سنة هذا خلاف المعاشرة بالمعروف. اللهم إلا أن تدعو الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، مثل أن يكون قد سافر لطلب المعيشة ووافق ورضيت الزوجة بهذا وكانت في مكان آمن، فحينئذ يكون الأمر جائزا. إذن الشروط كم؟ أن يكون محتاجا لذلك، وأن تكون الزوجة راضية، والثالث أن تكون الزوجة في مكان آمن يأمن عليها. فأما إذا كانت في غير مكان آمن فإنه لا يحل له أن يضعها في هذا المكان الذي ليس بآمن، لأنها زوجته يجب عليه المحافظة عليها. وإذا كان يبقى سنة كاملة بدون عذر فهذا أيضا خلاف العشر بالمعروف. وكذلك إذا كانت لا تسمح بذلك فإن لها الحق في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، نحن من سكان مدينة الرياض ووكلنا على زكاة الفطر تخرج في مدينة الرياض، فهل هذا يجزي أم نخرجها في مكة المكرمة؟
ينبغي أن نعلم قاعدة، وهي أن زكاة الفطر تتبع البدن، تتبع صاحبها، وزكاة المال تتبع المال. وعلى هذا فإذا كنت في يوم الفطر هنا في مكة فأدي فطرتك في مكة، وأهلك يؤدون فطرتهم في بلدهم، لا سيما وأننا نعلم جميعا أن الصدقة في مكة أفضل من الصدقة في بلد آخر، وأن الفقراء في مكة أحوج من الفقراء في بلد آخر. فاجتمع في مكة لمن كان معتمرا وبقي إلى العيد، اجتمع في حقه ثلاث أمور: أولا أن الزكاة وجبت عليه وهو فيها، وثانيا أن مكة أفضل من غيرها، وثالثا أن الفقراء فيها أحوج من غيرهم. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم. لي جدة ولله الحمد حريصة على أداء الصلاة في وقتها، ولكن لتقدم سنها فهي لا تقرأ ولا سورة صحيحة، فجميع الآيات تحرفها وذلك ليس من هواها، وأحيانا تقدم آية عن آية أو تحذف بعض الحروف، فكلما أردت أن أعلمها تأبى وتقول برحمة الله، فتركتها لعجزي عن إقناعها، فهل أنا آثم لذلك؟ وهل تأثم هي أيضا علما بأنها ليست في سن الخرف؟
نعم. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. الواجب عليه أن يعلم هذه المرأة باللطف واللين. أنا أخشى أن قولها أنا أعرف أو أنا أعلم أو أنا أبخص مثلا أنها تقول ذلك لأنه يؤذيها بالتوجيه والتعليم. فالواجب أن يعلمها باللطف يرحمك الله، فيقول أذن الظهر مثلا، ثم يقول صل الظهر، وإذا كانت تنسى كم صلت فليكن حولها حتى يعلمها، فيقول هذه الركعة الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة، هذه الرابعة. ويتق الله تعالى ما استطاع، وما عجز عنه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم.
هل هناك صيغة محفوظة عن السلف في التهنئة بالعيد؟ ما هو الثابت في خطبة العيد، الجلوس أو عدم الجلوس؟
التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الآن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنئ بعضهم بعضا ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام. لكن الذي قد يؤذي ولا داعي له هو مسألة التقبيل، فإن بعض الناس إذا هنأ بالعيد يقبل، وهذا لا وجه له ولا حاجة إليه، تكفي المصافحة والتانية. وأما سؤاله عن خطبة العيد فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن العيد له خطبتان يجلس بينهما، ومنهم من قال إنه ليس له إلا خطبة واحدة. ولكن إذا كان النساء لا تسمع الخطبة فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن. وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه، لأن النساء يسمعن عن طريق إيش؟ مكبرات الصوت، فلا حاجة إلى تخصيصهن. لكن ينبغي أن نوجه الخطيب كلمة خاصة بالنساء، كحثهن مثلا على الحجاب والحشمة وما أشبه ذلك.
هذه السائلة تسأل فتقول: أيهما أفضل، خروجي لصلاة العيد أم البقاء في البيت؟
الأفضل خروجها لصلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد حتى العواتق وذوات الخدور، يعني حتى النساء التي ليس من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجن إلا الحيض، فقد أمرهن بالخروج واعتزال المصلى مصلى العيد، يعني الحائض تخرج مع الناس إلى مصلى إلى صلاة العيد لكن لا تدخل مصلى العيد. لماذا؟ لأن مصلى العيد مسجد، والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه، يجوز أن تمر به مثلا أو أن تأخذ منه حاجة، لكن تمكث لا. وعلى هذا فنقول إن النساء في صلاة العيد مأمورات بالخروج، ومشاركة الرجال في هذه الصلاة وفيما يحصل فيها من خير وذكر ودعاء.
كثير من الإخوة يكتبون عند كتابتهم الأسئلة فيقولون: إننا نحبك في الله. وأما السؤال هذا سائل يسأل يقول: كيف أرد على من يطعن في كتاب الله بقوله إن القصص والأحداث متكرر ذكرها في مواقع عدة من القرآن الكريم؟
إيش؟
في كتاب الله بقوله إن القصص والأحداث متكرر ذكرها.
نعم، أقول إن الذي يطعن في كتاب الله بسبب تكرار القصص والحوادث هو طاعن في كتاب الله مطلقا، لأن الذي يؤمن بكتاب الله يؤمن بكتاب الله وبكل ما جاء فيه من شيء مكرر وشيء غير مكرر، وكونه يطعن في القرآن بأن فيه المكرر نقول: أنت لم تؤمن بالقرآن أصلا، لأن من آمن بأن القرآن كلام الله يؤمن قطعا بأن القرآن حكيم، لا يمكن أن تأتي فيه آية ولا كلمة ولا حرف إلا وهو في موضعه موافق للحكمة، ولا شك في هذا. أما فوائد تكرار القصص فإن علماء التفسير الذين تكلموا على أصول التفسير ذكروا لذلك فوائد، منها ظهور بلاغة القرآن في أقصى الغاية، وأن القرآن بلغ في البلاغة أقصى ما يمكن أن يكون، لأن القصة إذا كانت واحدة وتأتي على صور متعددة بحسب المقام وبحسب مقتضى الحال فإن هذا دليل على كمال البلاغة. ومنها أن تكرار القصص ليس تكرارا محضا، بل لا تجد شيئا مكررا إلا وفيه زيادة عن المذكور في مكان آخر، فليس هو تكرارا مطلقا بل فيه ما يزيد وينقص. ومنها أن التكرار يوجب تكرر المعنى على الذهن حتى يفهمه ويرسخ فيه، ونحن الآن لو أردنا أن نعلم الصبي شيئا ألسنا نكرر عليه القول حتى يعرف؟ إذن القرآن نزل لتعليم الخلق، فإذا كررت هذه القصص والحوادث فيه كان هذا أبلغ في التعليم والتبليغ. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجب على الإنسان إذا دخل مصلى العيد أن يصلي ركعتين؟
الواقع أن هذا السؤال وإن كان فقرة واحدة لكن يتضمن فقرتين. الفقرة الأولى: هل صلاة الركعتين عند دخول المسجد واجبة أو غير واجبة؟ وظاهر السؤال لا سيما إن كان قد صدر من طالب علم أن تحية المسجد إيش؟ واجبة، لأنه قال: هل يجب على من دخل مصلى العيد أن يصلي ركعتين؟ وإني أقول إن العلماء اختلفوا في وجوب تحية المسجد، فأكثر أهل العلم على أنها ليست بواجبة، واستدلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الأعرابي الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فلما قال لا إلا أن تتطوع علمنا أن ما عدا هذه الخمس نعم تطوع ليس بواجب، لأن الاستثناء معيار العموم، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع إلا التطوع دليل على أنه لا على أن تحية المسجد ليست بواجبة. هذا واحد. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد لصلاة الجمعة ولا يصلي تحية المسجد. الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. في إحدى الليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم من يصبر لنا حال القوم، وكانت الليلة باردة، كانت الليلة باردة من شدة الريح، والريح الشرقية باردة، فلم يقم أحد، يقول لأصحابه فلم يقم أحد. لماذا؟ لأنها برد شديد واللباس قليل والجوع، فلم يقم أحد لأنهم غير قادرين. ثم أعادها مرة أخرى فلم يقم أحد، ثم قال لحذيفة بن اليمان قم يا حذيفة، قال فلما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بد من امتثال أمره فقمت، فقال اذهب إلى القوم واخبر الخبر. يقول فلما انصرفت من عنده وإذا أنا في جو حار ولا ريح، لا يشعر بالريح ولا بالبرد، وهذه آية من آيات الله. فذهب إلى القوم يقول فجلست أنظر ماذا يصنعون، فقال أبو سفيان لينظر كل واحد منكم جليسة خاف أن يكون هناك شيء. يقول فأخذت بيد جليسي وقلت من أنت؟ ليش؟ علشان ما يسأله، لأن جليسه لو سأله قال من أنت قال حذيفة مشكل، وإن كذب مشكل. فأمسكت بيدي وقلت من أنت؟ قال أنا فلان. قلت الحمد لله أنا فلان. ثم رجع بعد أن خبر القوم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، لكن لما وصل إلى الرسول أحس بالبرد لأن المهمة انتهت سبحان الله، أحس بالبرد. يقول فجئت والنبي صلى الله عليه وسلم يتهجد يصلي، فألقى علي من ردائه حتى انتهى من صلاته. هذه القصة وغيرها من القصص، أنا أحث الطلبة إلى أن يحرصوا على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة السيرة تزيد الإيمان وتزيد الإنسان محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتعطي الإنسان خبرة في الخطط الحربية. لذلك أحثكم على قراءة السيرة. ومن أحسن ما رأيت في السيرة زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، لأنه جمع بين السيرة وش بعد والفقه، يأخذ خلاصة من السيرة لا تكاد، بل لم أجد لها نظيرا في الكتب التي قرأت. يعطيك الحكم والأحكام المستنبطة من الواقع والحادثة. المهم أن هؤلاء القوم الأحزاب شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بل أيام عن الصلوات، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي هذا دليل على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أقوى ما يكون من تفسير البشر. وسميت صلاة العصر الصلاة الوسطى لأنها هي الفضلة، هي أفضل الصلوات الخمس، ولهذا ورد في تركها أحاديث شديدة، حتى أنه جاء في الحديث أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهذا خطر عظيم. وسميت أيضا الوسطى لأنها الوسطى من حيث العدد. نبدأ بماذا؟ الصبح ثم الظهر ثم العصر هي الثالثة، فتكون الوسطى من الخمس. وفي هذا الحديث دليل على جواز الدعاء على الكافرين لقوله ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا أو قال أجوافهم، فيجوز الدعاء على الكافرين لكن على سبيل العموم. أما على سبيل الخصوص فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يدعو على أبي جهل وغيره من رؤساء الكفرة قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ولهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لعن الكافر المعين إذا كان حيا. لماذا؟ لأن الله ربما يهديه، فلا يجوز أن تقول اللهم لعن فلانا من رؤساء الكفرة، لأن الله تعالى قادر على أن يقلب رئيس هذا الرئيس في الكفر رئيسا في الإيمان. نعم. ها؟ الأسئلة الآن جاء دورها؟ يلا. ها؟ طيب المسابقة. نعم. المسابقة في الواقع أنها جاءت، ولكن رأينا أن نعطي أوراقا، بس صاحبنا ما جاء الله. ها؟ أي نعم. أتيت بالأوراق؟ ها؟ أوراق التحويل؟ أي طيب، وهو كذلك. النتيجة إذا شفتهم غدا أو بعد غد.
ممكن.
ها؟ طيب أنا فيه ثلاثة من عندنا.
عندنا أربعة.
أربعة. طيب. هذا يسأل يقول لو ثبت دخول شوال الليلة ماذا نصنع غدا؟ نعم. لا نصل ما يمدينا، لا شوف كم من ها؟ يمكن على السلطان بن سعد. على كل حال شوفوا اللجنة هاي. طيب الدرجة من كم؟
من
عشرة. ها؟ عشرة كم أسئلة هي؟
خمسين.
طيب الدرجة من 50. ليش ما نزل كل سؤال 20؟ كل واحد ما في شيء يعني. ها؟ نعم. أنا بصحح ولكن شوف أنا في التصحيح ما يحتاج. على كل حال أنا أصحح واحدة ونجع لجنة صح على هذا النوع إن شاء الله. نعم هذه إن شاء الله النتائج إن شاء الله رفقة. الليلة أجل الليلة إن شاء الله في الصبح. طيب حتى لو ثبت بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء لا الليلة إن شاء الله درس. الله متى تتبوز ما ندري، لكن إن ثبت قبل العشاء ما في درس. نعم إيش شغل الهلال شفتوه اليوم؟ طيب خلاص على كل حال أنا بحرص على أن إن شاء الله اليوم تخلص. نعم وتعلن النتائج بعد صلاة العشاء سواء ثبت الشهر أم لم يثبت. نعم نعم لا اللي ما نجح الظاهر أين؟ نعم الذي لم ينجح لا الذي ما ينجح ما نشوف هذا. على كل حال لا يروح علينا الوقت علشان الأسئلة. اللجنة الآن أنا أرى ها والله ما أعرفك من ها من هذا. طيب وغير ها ماجد هذا اثنين ها ما تنزل يلا لا حد يوقف هذه ورقة الظاهر من السائل لما تحدثنا عن يمكن الليلة يكون من شوال يقول نحن صمنا بعد السعودية بيوم وإذا كان الليلة من شوال هل نفطر أو لا؟ إذا أفطروا معنا صاموا 28 يوما. نقول نعم يفطرون ويقضون يوما. أي نعم هذا يقول نحن صمنا بعد السعودية بيوم وإذا صامت السعودية رمضان 29 يوما كنا صائمين 28 يوما فماذا نصنع؟ نقول أفطر مع السعودية وتقضون يوما. نعم أسبل من؟ ماجد بن؟ هذا ماجد
اللي
قدمه في الدوران
ما
انت مقدم انت قدمت ما قدمت. طيب اكتب هذا ها. طيب انت طيب ما خرجت هذا ها؟ ده هذا خالد والأخ إيش؟ أبو الصابر وأنت؟ ها؟ أحمد أصبر أصبر حنا نخلي لجنتين واحد ثلاثة ثلاثة طيب ها؟ الأخ إبراهيم إيش اسمه؟ إبراهيم؟ أي نعم
طيب
ما قدم؟ ها؟ هذا ترى ما ندري عن مستواهم يا جماعة المسؤولية عليكم ايش مستواكم؟ هذا عالم ما
أعرفه ما قدمت أو غادي حقيقي
أي نعم أي هذه إن شاء الله بعد الظهر بعد الظهر تجون بعد بالحجرة الحجر اللي بالصف اللي في الدرجة تا
إذا جاءنا جون هنا
ها يلا يلا خلاص
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقبل الأسئلة هناك اعتذار لبعض الإخوة لأن الأسئلة كثيرة اعتذار للأخوة الكرام الذين تقدموا بالأسئلة لأن الأسئلة كثيرة فتم تنقيتها وسوف يطرح منها ما تمكن وطلب أن بعد الفراغ من الأسئلة أن لا يزاحم الشيخ عند الكرسي هذا طلب واعتذار أما الأسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يضاعف أجر الصيام في مكة كما يضاعف أجر الصلاة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف أن الصيام يضاعف كما تضاعف الصلاة. قال ابن رجب في كتاب اللطائف وعلى هذا تخرج بقية الأعمال أي أنها تضاعف بمئة ألف. ولكن الذي يظهر أنه لا مضاعفة إلى هذا العدد إلا في الصلاة خاصة لأن الصلاة لها مزية على غيرها من الصلوات من الأعمال والعبادات ولأن المضاعفة إنما هي في المسجد هذا فقط مسجد الكعبة لا في كل مكة بدليل ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة وهذا نص من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المضاعفة إنما هي في هذا المسجد فقط الذي هو مسجد الكعبة وقد بينا في أول مجالسنا الأدلة على ذلك وبينا ضعف من قول من يقول إن المضاعفة عامة وأجبنا عن استدلالهم بقصة الحديبية وعن استدلالهم بقوله أن الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فمن أحب أن يرجع إليها فليرجع هي موجودة في الشرائط لكن كلام الآن نقول الذي يظهر لي أن المضاعفة خاصة بالصلاة فقط ولكن لا شك أن للعمل الصالح في المكان الفاضل مزية على العمل الصالح في المكان المفضول ولهذا ذكر بعض العلماء قاعدة قال تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان أو مكان فاضل لكن مضاعفة السيئات بالكيفية ومضاعفة الحسنات بالكمية نعم
اكتب الله فضيلة الشيخ ما صحة هذه العبارة في رأيك؟ صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يدفع إلا بزكاة الفطر.
رأيي أن هذا لا يصح، ولكن لا شك أن زكاة الفطر لها تأثير في الصوم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هي ترقع خلل الصوم وتطهر الصائم مما يخدش صومه، لكن كون الصوم معلقا لا يرفع إلا بها لا أعلم له أصلا. نعم.
الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا؟
الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بإيش؟ بألفين، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه. نعم.
أنا شاب حديث الزواج وأبعد عن زوجتي ولا أستطيع أن أذهب عندها إلا كل سنة، فهل يجوز لي ذلك؟
الواجب على الزوج وعلى الزوجة أن يعاشر كل واحد منهما الآخر بالمعروف، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وغيبة الرجل عن زوجته ولا سيما إذا كان شابا وهي شابة لمدة سنة هذا خلاف المعاشرة بالمعروف. اللهم إلا أن تدعو الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، مثل أن يكون قد سافر لطلب المعيشة ووافق ورضيت الزوجة بهذا وكانت في مكان آمن، فحينئذ يكون الأمر جائزا. إذن الشروط كم؟ أن يكون محتاجا لذلك، وأن تكون الزوجة راضية، والثالث أن تكون الزوجة في مكان آمن يأمن عليها. فأما إذا كانت في غير مكان آمن فإنه لا يحل له أن يضعها في هذا المكان الذي ليس بآمن، لأنها زوجته يجب عليه المحافظة عليها. وإذا كان يبقى سنة كاملة بدون عذر فهذا أيضا خلاف العشر بالمعروف. وكذلك إذا كانت لا تسمح بذلك فإن لها الحق في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، نحن من سكان مدينة الرياض ووكلنا على زكاة الفطر تخرج في مدينة الرياض، فهل هذا يجزي أم نخرجها في مكة المكرمة؟
ينبغي أن نعلم قاعدة، وهي أن زكاة الفطر تتبع البدن تتبع صاحبها، وزكاة المال تتبع المال. وعلى هذا فإذا كنت في يوم الفطر هنا في مكة فأدي فطرتك في مكة وأهلك يؤدون فطرتهم في بلدهم، لا سيما وأننا نعلم جميعا أن الصدقة في مكة أفضل من الصدقة في بلد آخر، وأن الفقراء في مكة أحوج من الفقراء في بلد آخر. فاجتمع في مكة لمن كان معتمرا وبقي إلى العيد اجتمع في حقه ثلاث أمور: أولا أن الزكاة وجبت عليه وهو فيها، وثانيا أن مكة أفضل من غيرها، وثالثا أن الفقراء فيها أحوج من غيرهم. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم. لي جدة ولله الحمد حريصة على أداء الصلاة في وقتها، ولكن لتقدم سنها فهي لا تقرأ ولا سورة صحيحة، فجميع الآيات تحرفها وذلك ليس من هواها، وأحيانا تقدم آية عن آية أو تحذف بعض الحروف، فكلما أردت أن أعلمها تأبى وتقول برحمة الله، فتركتها لعجزي عن إقناعها، فهل أنا آثم لذلك؟ وهل تأثم هي أيضا؟ علما بأنها ليست في سن الخرف.
نعم. وعليكم وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. الواجب عليه أن يعلم هذه المرأة باللطف واللين. أنا أخشى أن قولها أنا أعرف أو أنا أعلم أو أنا أبخص مثلا أنها تقول ذلك لأنه يؤذيها بالتوجيه والتعليم. فالواجب أن يعلمها باللطف يرحمك الله، فيقول أذن الظهر مثلا، ثم يقول صل الظهر، وإذا كانت تنسى كم صلت فليكن حولها حتى يعلمها، فيقول هذه الركعة الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة، هذه الرابعة. ويتق الله تعالى ما استطاع، وما عجز عنه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم.
هل هناك صيغة محفوظة عن السلف في التهنئة بالعيد؟ ما هو الثابت في خطبة العيد، الجلوس أو عدم الجلوس؟
التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الآن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنئ بعضهم بعضا ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام. لكن الذي قد يؤذي ولا داعي له هو مسألة التقبيل، فإن بعض الناس إذا هنأ بالعيد يقبل، وهذا لا وجه له ولا حاجة إليه، تكفي المصافحة والثانية. وأما سؤاله عن خطبة العيد فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن العيد له خطبتان يجلس بينهما، ومنهم من قال إنه ليس له إلا خطبة واحدة. ولكن إذا كان النساء لا تسمع الخطبة فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن. وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه، لأن النساء يسمعن عن طريق إيش؟ مكبرات الصوت، فلا حاجة إلى تخصيصهن. لكن ينبغي أن نوجه الخطيب كلمة خاصة بالنساء، كحثهن مثلا على الحجاب والحشمة وما أشبه ذلك.
هذه السائلة تسأل فتقول: أيهما أفضل، خروجي لصلاة العيد أم البقاء في البيت؟
الأفضل خروجها لصلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد حتى العواتق وذوات الخدور، يعني حتى النساء التي ليس من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجن إلا الحية، فقد أمرهن بالخروج واعتزال المصلى، مصلى العيد. يعني الحائض تخرج مع الناس إلى مصلى إلى صلاة العيد، لكن لا تدخل مصلى العيد. لماذا؟ لأن مصلى العيد مسجد، والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه، يجوز أن تمر به مثلا أو أن تأخذ منه حاجة، لكن تمكث لا. وعلى هذا فنقول إن النساء في صلاة العيد مأمورات بالخروج، ومشاركة الرجال في هذه الصلاة وفيما يحصل فيها من خير وذكر ودعاء.
كثير من الإخوة يكتبون عند كتابتهم الأسئلة فيقولون إننا نحبك في الله. وأما السؤال هذا سائل يسأل يقول: كيف أرد على من يطعن في كتاب الله بقوله إن القصص والأحداث متكرر ذكرها في مواقع عدة من القرآن الكريم؟
إيش؟
في كتاب الله بقوله إن القصص والأحداث متكرر ذكرها.
نعم. أقول إن الذي يطعن في كتاب الله بسبب تكرار القصص والحوادث هو طاعن في كتاب الله مطلقا، لأن الذي يؤمن بكتاب الله يؤمن بكتاب الله وبكل ما جاء فيه من شيء مكرر وشيء غير مكرر، وكونه يطعن في القرآن بأن فيه المكرر نقول أنت لم تؤمن بالقرآن أصلا، لأن من آمن بأن القرآن كلام الله يؤمن قطعا بأن القرآن حكيم، لا يمكن أن تأتي فيه آية ولا كلمة ولا حرف إلا وهو في موضعه موافق للحكمة، ولا شك في هذا. أما فوائد تكرار القصص فإن علماء التفسير الذين تكلموا على أصول التفسير ذكروا لذلك فوائد، منها ظهور بلاغة القرآن في أقصى الغاية، وأن القرآن بلغ في البلاغة أقصى ما يمكن أن يكون، لأن القصة إذا كانت واحدة وتأتي على صور متعددة بحسب المقام وبحسب مقتضى الحال فإن هذا دليل على كمال البلاغة. ومنها أن تكرار القصص ليس تكرارا محضا، بل لا تجد شيئا مكررا إلا وفيه زيادة عن المذكور في مكان آخر، فليس هو تكرارا مطلقا، بل فيه ما يزيد وينقص. ومنها أن التكرار يوجب تكرر المعنى على الذهن حتى يفهمه ويرسخ فيه. ونحن الآن لو أردنا أن نعلم الصبي شيئا ألسنا نكرر عليه القول حتى يعرف؟ إذن القرآن نزل لتعليم الخلق، فإذا كررت هذه القصص والحوادث فيه كان هذا أبلغ في التعليم والتبليغ.
نعم. فضيلة الشيخ، هل يجب على الإنسان إذا دخل مصلى العيد أن يصلي ركعتين؟
الواقع أن هذا السؤال وإن كان فقرة واحدة لكن يتضمن فقرتين. الفقرة الأولى، هل صلاة الركعتين عند دخول المسجد واجبة أو غير واجبة؟ وظاهر السؤال لا سيما إن كان قد صدر من طالب علم أن تحية المسجد إيش؟ واجبة، لأنه قال هل يجب على من دخل مصلى العيد أن يصلي ركعتين؟ وإني أقول إن العلماء اختلفوا في وجوب تحية المسجد، فأكثر أهل العلم على أنها ليست بواجبة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الأعرابي الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فلما قال لا إلا أن تتطوع علمنا أن ما عدا هذه الخمس نعم تطوع ليس بواجب، لأن الاستثناء معيار العموم، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا التطوع دليل على أنه لا على أن تحية المسجد ليست بواجبة، هذا واحد. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد لصلاة الجمعة ولا يصلي تحية المسجد،